بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قال رحمه الله: قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ هذا على وجه التعجب، ومعناه جحد، أي نفي، جحد النفي، أي لا يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله، وهم يغدرون وينقضون العهد. ثم استثنى فقال جل وعلا: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. قال ابن عباس: هم قريش، وقال قتادهم أهل مكة الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. قال الله تعالى: فما استقاموا لكم على العهد فاستقيموا لهم. فلم يستقيموا ونقضوا العهد، وأعانوا بني بكر على خزاعة، فضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح 4 أشهر يختارون من أمرهم، إما أن يسلموا وإما أن يلحقوا بأي بلاد شاءوا، فأسلموا قبل 4 أشهر. وهذا يذكره أهل العلم، أن الرسول جعلهم 4 أشهر بعد الفتح، أي في الذين هربوا، في الذين فروا، إنه كان أسلم يوم الفتح نحو 2000، فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وسموا الطلقاء. وفر أناس منهم كصفوان بن أمية وعكرمة ابن أبي جهل وأمثالهم، فجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشهر، إما أن يسلموا ويرجعوا إلى مكة، وإما أن يذهبوا أي بلاد شاءوا، وجعلهم في هذه الأربع أشهر آمنين، فأسلموا ورجعوا مسلمين. قال السدي والكلبي وابن إسحاق: هم من قبائل بكر، بنو خزيمة وبنو مدلج وبنو ضمرة وبنو الديل، وهم الذين كانوا قد دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية، ولم يكن نقض العهد إلا قريش وبنو الديل من بني بكر، فأمر بإتمام العهد لمن لم ينقض وهم بنو ضمرة. وهذا القول أقرب إلى الصواب، لأن هذه الآيات نزلت بعد نقض قريش العهد وبعد فتح مكة، فكيف يقول لشيء قد مضى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم؟ وإنما هم الذين قال الله عز وجل: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا كما نقصتكم قريش ولم يظاهروا عليكم أحدا كما ظاهرت قريش بني بكر على خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب المتقين. إذن فهذه الآية في من صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدهم يوم الحديبية، فكان منهم من نقض العهد ومنهم من استمر على عهده ولم ينقض. فأمر الله نبيه أن يستمر في عهده لمن استقام على العهد ولم ينقض. قوله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم، هذا مردود على الآية الأولى، تقديره كيف يكون لهم عهد عند الله وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. هذا الحال، هذا حالهم، كيف يكون لهم عهد وتعطونهم العهد وهم إذا ظهروا عليكم وتمكنوا منكم لا يراعون فيكم شيئا، يبيدونكم. قال الأخفش: كيف لا تقتلونهم وهم إن يظهروا عليكم أي يظهروا بكم لا يرقبوا أي لا يحفظوا. وقال الضحاك: لا ينتظروا. وقال قطرب: لا يراعوا فيكم. لا يرقبوا أي لا يراعوا فيكم. إلا قال ابن عباس والضحاك قرابة، وقال يمان رحما، وهذا هو القول المشهور عند المفسرين أن الإل بمعنى القرابة من الآل. لا يرقبوا فيكم إلا أي قرابة ورحما. اختار هذا ابن كثير. وقال قتادة: الإل الحلف. وقال السدي: هو العهد. وكذلك الذمة، إلا أنه كرر لاختلاف اللفظين. وقال أبو مقلز ومجاهد: الإل هو الله عز وجل. وكان عبيد بن عمير يقرأ جبر إلا بالتشديد يعني عبد الله. وفي الخبر أن ناسا قدموا على أبي بكر من قوم مسيلم الكذاب فاستقرأهم أبو بكر كتاب مسيلم فقرأوا، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا الكلام لم يخرج من إل أي من الله. والدليل على هذا التأويل قراءة عكرمة: لا يرقبون في مؤمن إيلا بالياء يعني الله عز وجل، مثل جبرائيل وميكائيل. والمشهور هو الأول، أن الإل بمعنى القرابة والرحم. ذمة أي عهدا، فإذن معنى لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة أي لا يراعوا فيكم قرابة ولا عهدا. يرضونكم بأفواههم أي يعطونكم بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم، وتأبى قلوبهم الإيمان وأكثرهم فاسقون. فإن قيل هذا في المشركين وكلهم فاسقون، فكيف قال وأكثرهم فاسقون؟ هذا إشكال، المشركون كلهم فاسقون، فلماذا خص أكثرهم؟ قيل أراد بالفسق نقض العهد، إذن هذا فسق خاص. وأكثرهم فاسقون بمعنى وأكثرهم ناقضون للعهد.
وكان في المشركين من وفى بعهده وأكثرهم نقضوا، فلهذا قال وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وذلك أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكلة أطعمهم إياها أبو سفيان. قال مجاهد: أطعم أبو سفيان حلفاءه فصدوا عن سبيل الله فمنعوا الناس من الدخول في دين الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وذلك أن أهل الطائف أمدوهم بالأموال ليقووهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم ساء أي بئس ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يقول: لا تبقوا عليهم أيها المؤمنون كما لا يبقون عليكم لو ظهروا، وأولئك هم المعتدون بنقض العهد، فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، أي فهم إخوانكم في الدين، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. ونفصل الآيات، أي ونبين الآيات لقوم يعلمون. قال ابن عباس: حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة. قال ابن مسعود: أمرتهم أو أمرتهم بالصلاة والزكاة، فمن لم يزك فلا صلاة له. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ ويريد بالناس أي الذين منعوا الزكاة وهم لا يزالون يقولون لا إله إلا الله، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقي وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا، والعناق هي الشاة الصغيرة، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وهذا الحديث في الصحيحين. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون ابن سياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. وهذا في صحيح البخاري. وهذه الآيات في استبعاد أن يكون للمشركين عهد وهم ليسوا أهلا لذلك. وهم المشهورون بنقض العهود. وفيها من الفوائد كثرة نقض المشركين للعهود. فهم كثيرا ما ينقضون العهود التي بينهم وبين المسلمين، وإنما يتحينون الفرصة أيضا. في هذه الآيات الأمر بالوفاء بالعهد لمن وفى به، فما دام مستقيما عليه لم ينقضه يجب وفاء العهد له. أيضا في هذه الآيات شدة عداوة الكفار للمسلمين، وأنهم لو تمكنوا منهم وظهروا عليهم وغلبوهم لا يراعون فيهم شيئا مما يراعى، فلا يراعون قرابة ولا يراعون عهدا بينهم، أيضا استدل أهل العلم بقوله تعالى في هذه الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين على كفر تارك الصلاة، وهذه الآية من أشهر الأدلة الدالة على ذلك، فإن الله تعالى جعل الأخوة الإيمانية ثابتة بهذه الأمور، بالتوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فمن لم يتب من الشرك هو مشرك ليس بأخ لنا، ومن لم يفعل الصلاة ليس بأخ لنا، فإن الله تعالى قال فإخوانكم في الدين. بقي الزكاة، قد بينت أدلة أخرى أنه لا تنفي الأخوة الإيمانية مطلقا، أيضا في هذه الآية أنه لا يجوز أن يقال لليهود والنصارى وللمشركين إخواننا، فإن الأخوة لا تثبت إلا بهذه الأمور، التوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أما ما داموا مشركين على يهوديتهم نصرانيتهم شركهم فليسوا بإخوان لنا، بل هم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء للمسلمين. ومن الخطأ أن يجعل الإنسان أعداءه إخوانه، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، هم كفروا بالحق عادوا الله ورسوله والمؤمنين، فكيف تجعلونهم أولياء وهم أعداء؟ فالذي يقول في اليهود أو النصارى إنهم إخواننا هذا خالف كلام الله، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.